بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ أيها الإخوة ما ابتدأناه البارحة من دراسة ما تبقى من الآثار الواردة عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين من خلال هذا الكتاب المبارك العلم للإمام الحافظ زهير بن حرب رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أئمة الإسلام وعلمائهم. وقفنا عند الأثر أيها الإخوة 43. نعم عبد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ارفع صوتك.
قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مسعود قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
شوف الأثر رقم 108.
قال حدثنا ابن خضيب عن أبيه قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث والعكلي.
الحارث العكلي عندك واو؟ العكلي
والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر.
110.
قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسمر في الفقه.
نعم، هذه الآثار أيها الإخوة وما في معناها من الآثار التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد أوردها غيره في الكتب المتعلقة بفضل العلم وآداب طلبه، كلها تدور على مسألة واحدة في حياة طالب العلم، ألا وهي السهر في طلب العلم وفي تعليمه أو في مراجعته ومذاكرته مع طلاب العلم. والخلاصة إخواني في هذه المسألة أن يقال: السهر بعد صلاة العشاء منهي عنه، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: جدب لنا، يعني ذمه وعابه، جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني الجلوس والسهر بعد العشاء. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ولهذا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وإذا وقفنا إخواني على النصوص الواردة في السهر نجد أنها قد استثنت حالات، فجوزت هذه الحالات، أعني جوز فيها السهر، والعلة الجامعة في هذا هي الحاجة، فلما كانت الحاجة مقتضية للجواز جاءت النصوص باستثناء هذه الحالات. فنجد أن النصوص استثنت من النهي السهر للسفر، واستثنت النصوص من النهي السمر والسهر مع الضيف، واستثنت كذلك السهر مع الأهل والزوجة، واستثنت كذلك وهي الحالة الرابعة السهر لأجل مصالح المسلمين، والحالة الخامسة استثنت السهر لأجل التفقه في الدين وتعلم الأحكام ومراجعة المسائل الشرعية. والآثار أيها الإخوة التي ساقها المصنف وسمعتموها من الأخ القارئ متعلقة بهذه الحالة الأخيرة، وهي السهر لأجل طلب العلم. إلا أن هذا الإذن أيها الإخوة بالسهر في طلب العلم وفي التعلم في التعليم في المذاكرة للعلم مشروط بشرط هام ومضبوط بضابط، وهو أن لا يؤدي هذا السهر إلى التفريط في واجب، وهذا الواجب هو تضييع صلاة الفجر في جماعة بالنسبة للرجال. فإن أدى إلى ذلك، أعني فإن أدى السهر إلى تضييع هذا الواجب، فإن السهر يكون محرما، فإن خير ما يتقرب به المرء إلى الله وأحب ما يتقرب به إلى ربه جل وعلا هو أداء الفرائض والقيام بالواجبات. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآثار. نعم. 44.
قال أبو سيسر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكتول قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
من المسائل أيها الإخوة التي على طالب العلم أن يراعيها في طلبه العلم وفي دعوته هي الخلطة بالناس، فهذا الأثر يدل على هذه المسألة أو يدور على هذه المسألة. طالب العلم والخلطة بعامة الناس، قد تقدم معنا في الدورة العلمية السابقة بيان أهمية الخلطة بالناس، أعني خلطة طالب العلم بالناس ومدى أثر هذه الخلطة عليهم في تدينهم وفي استقامتهم وفي دلالتهم على الخير. وكثيرا إخواني ما يلبس الشيطان على طالب العلم أو على بعض طلاب العلم فيحبب إليه العزلة عن المجتمع بدعوى ماذا؟ بدعوى أن ذلك أسلم. ولكن طالب العلم المنضبط في طلبه وفي سيره إلى ربه تبارك وتعالى ينطلق من النصوص، وتنبثق تصرفاته وقراراته من فهم السلف الصالح. وإذا نظرنا إلى أثر مكحول نجد أنه قد أعطانا ضابطا، ألا وهو أنه قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم، هذا هو الضابط. فإذا لم يتمكن طالب العلم من بث الخير في الناس مع اجتهاده في ذلك، يعني مع اجتهاده في نشر الخير بين الناس ومع بذله للأسباب والوسائل الشرعية المناسبة، ثم رأى أن دينه بدأ يضعف وأن إيمانه بدأ يتراجع وينقص، فهنا يقال السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة فيها أيضا ضابط مهم وتقييد يبين الفهم الصحيح لخلطة الناس، حيث قال رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني لا يؤدي هذا أعني الخلطة بالناس إلى أن يجرح دينك وأن تتأثر في دينك. خالط الناس ودينك لا تكلمنه، وجاء عنه بلفظ خالط الناس، خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون، يعني جاروهم فيما لا محذور شرعي فيه، وصافوهم بما يشتهون ودينكم لا تكلمنه. فالحفاظ على الدين أمر ضروري ومطلب شرعي لا يجوز أن يتهاون الناس فيه. خلى بعدين يا سالم أحسن عشان ما ينشغلون، خلى بعدين حبيبي للاستراحة زين. فأقول الحفاظ على الدين من الضروريات التي لا يجوز التنازل عنها أبدا، والواجب على الإنسان أن يبذل كل وسيلة وأن يتعاطى كل سبب يعينه على حفظ دينه. فالخلطة بالناس إن كانت تؤثر في الدين فهنا لا شك يأتي ما ذكره مكحول رحمة الله تعالى عليه، إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير، لاحظوا القيد، إن لم يكن في ذلك خير فالعزلة أسلم، وإن كان فيها خير فلا شك الخلطة هي المطلوبة، وإن كان في ذلك شيء من التعب أو حصول مشقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وهذا تقدم معنا في اللقاءات السابقة. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الفوائد: الاجتماع بالإخوان في الله عز وجل، الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، يعني كما هو حاصل الآن عند كثير من الشباب أو كثير من الناس، أين تذهب؟ عند فلان. لماذا؟ نقضي الوقت، نمشي الوقت، نسولف، هكذا. فهو يقول ابن القيم اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، قال فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، قال فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات ولكن فيه ثلاث آفات. ما هي هذه الآفات؟ قال إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وهذا الكلام لابن القيم كلام خبير وكلام يضع الدواء على الجرح كما يقال، ومراعاته أيها الإخوة يحفظ للمرء دينه. وأختم هذه المسألة بتقرير نافع للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، كما في الفتاوى من شاء الرجوع 10/425-429. سئل عن هذه المسألة. خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام أو أجتزئ على بعض كلامه الذي فيه الخلاصة، قال وجماع ذلك يعني القول الجامع في هذه المسألة أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. ثم قال بعد كلام له فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، يعني أن يقال الأفضل أن تخالط الناس على الإطلاق أو الأفضل أن تعتزل على الإطلاق. قال الحكم بالإطلاق خطأ والحكم بالانفراد خطأ. قال وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص، يعني هنا ينظر إلى أحوال إيش الأشخاص من خلال معرفة حاله، النظر إلى شؤونه خصوصياته وارتباطاته إلى آخره. فالنظر إلى حال الإنسان هو الذي يحدد ما هو الأفضل له في هذه الحال، هل يعني أن يكثر من الخلطة أو يقل منها. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأثر. انتقل الأثر 48.
قال رحمه الله قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عن مسلم بن شبيك عن مسروق قال قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشر منا أحد. قال وكان يقول نعمة الجنان والقرآن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. ذكر المؤلف أيها الإخوة في كتابه هذا عددا من الآثار والنصوص المبينة لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما فيها من بيان منزلتهم في العلم وتفاوتهم فيه، فهذا أثر من تلك الآثار وسأجمعها لكم إن شاء الله ونأتي عليها جميعها. هذا الأثر الذي يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، قال وكان يقول يعني ابن عباس ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا الأثر كما تلاحظون فيه ثناء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ابن عباس، وفيه إشادة بقدره، ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومن السابقين أيضا إلى الإسلام. يقول لو أن ابن عباس أدرك أسناننا. إيش يعني أسناننا؟ تفضل مونس. الصغار أكيد. طيب تفضل. الأعمار العمر الذي كنا فيه. لو أن ابن مسعود لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. ما معنى ما عاشره منا أحد؟ يا أخوة وسيف ما شاء الله اللهم بارك. من أين أتيت بها؟ في أثناء التحضير بحثت عن معنى قوله ما عاشره حتى تعبت إلى أن وفقني الله للوقوف على كلام لابن القيم في كتاب هداية الحيارة. ذكر هذا الأثر ثم قال عقبه أي ما بلغ عشره. فيحتاج هدية يا أبو محمد. طيب ويا ريت تكون القسيمة يعني. طيب فمعنى قوله ما عاشره منا أحد قال ابن القيم في هداية الحيارة صفحة 287 أي ما بلغ عشره رضي الله عنه. ومعنى قول ابن مسعود هذا إجمالا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو كان قرينا لنا وكان في عمرنا وكان معنا في بداية أمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نتمكن من إدراك ما أدرك من العلم والفضل ولفاق جميع من كان معه في ذلك الوقت. فهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على سبيل الإجمال. لا يخفى عليكم إخواني أن ابن عباس اشتهر بالتفسير ولهذا سمي ترجمان القرآن، وكان ذلك من فضل الله عز وجل ثم أيضا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في أن يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين وأن يعلمه التأويل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يكتفي بمجرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، مع أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، وإنما لفقه الصحابة رضي الله عنهم أن مجرد الدعاء قد لا يحقق الغرض، إذن لا بد من بذل السبب، فيجمع بين الدعاء وبين بذل الأسباب المناسبة لهذا الدعاء، وهذا من الفقه الذي لا بد أن يكون مرتبطا بالدعاء. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بذل الأسباب وطلب العلم وذل نفسه للعلم ولعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الوقت. ولعل في الأثر رقم 133 ما يبين لكم ذلك، ولعل منها أيضا ندرك لماذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه هذه الكلمة العظيمة من الثناء عليه والإشادة به. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نفسه: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم. إيش يعني أقيل؟ ها؟ ما أسمع. يجلس. ها؟ ينام. يعني يأخذ قيلولا. لأقيل عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. فتأمل أيها الأخ الكريم هذا الموقف من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما فيه من بذل الأسباب في طلب العلم. إذا نظرنا في الأثر نجد أن فيه ذهاب إلى العلماء، نجد أن فيه رعاية لنفوس أهل العلم ولأحوالهم، نجد أن فيه تحملا للجلوس والانتظار أمام بيت هذا العالم حتى يخرج. كل هذا أيها الإخوة بذل للأسباب. ولهذا ثبت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا حتى أدرك ما أدرك من العلم، قد قال عن نفسه رضي الله تعالى عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما ذل للعلم ولطلب العلم واجتهد في تحصيله أعزه الله تبارك وتعالى حتى وصل إلى ما وصل إليه وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اربطوا أيها الإخوة هذا الموقف من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بواقعنا مع كثير ممن آن يحضر حلق العلم أو يتردد على الدروس. ماذا يحصل عند بعضهم إذا اعتذر الشيخ؟ يفرح، يقول زين الحمد لله اليوم ما في درس. نجد للأسف أيضا عدم صبر على الدرس، وربما ينقطع الواحد منهم بسبب موقف بينه وبين من يدرس عنده. ربما يوجه إليه سؤال أو يطلب إليه منه بيان أمر فيحلل ذلك إلى أمور لا تخطر بالبال فينقطع عن الدرس. إذا سئل عن سبب انقطاعه ما الجواب؟ إن هذا الشيخ يحرج، هذا يفشل، إلى آخره من العبارات التي لا تخفاكم. فأقول أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون هذا شأن الواحد منا، فإننا إذا نظرنا إلى واقعنا ولله الحمد، وإن كان هذا يتفاوت من مكان إلى مكان، لكن ولله الحمد الخير وافر، فأجواء الدروس مهيئة من حيث التوقيت، من حيث المكان، من حيث تهيئة هذا المكان الذي يطلب فيه العلم ويجلس فيه بين يدي أهل العلم وطلبة العلم. ما حالنا الآن نحن يعني بالنسبة لحال ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ فرق كبير، هو يقيل في الشمس ونحن نجلس تحت الظل ولله الحمد وفي مكان بارد وجو يعني مهيئ. لابد أن تكون أيها الإخوة هذه النعم محل اعتبار عندنا، بمعنى أن نغتنمها في هذا الخير الذي هيأها الله تبارك وتعالى لنا. فأقول بكل مرارة عيب حقيقة أن لا نغتنم هذه الفرص في التفقه في الدين وفي الاجتهاد فيما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. قد قال بعض العلماء كلمة عظيمة فيما يتعلق بالفرص وتهيئها، قال: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. وليست ولا تكون أحيانا بطيئة العودة، ربما لا تعود. فهذه الفرص أيها الإخوة نعم لابد أن تغتنم، فإذا لم تغتنم ربما ذهبت، وإذا ذهبت ربما لا تعود، وإذا عادت ربما أبطأت في العودة. فاغتنامها هو من شكر الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الأثر. انظر الأثر رقم 50. هذا الأثر أيها الإخوة فيه أيضا بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمق علمهم بكتاب الله تبارك وتعالى ومعرفتهم بمعانيه ودلائله. فمسروق رحمة الله عليه يذكر هنا أنهم يسألون الصحابة عن مسائل، وأن الصحابة يردونهم إلى أين؟ إلى كتاب الله عز وجل، فيقول ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب فهم دقيق وقوة على إدراك الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فهنا لابد على طالب العلم أن يعتني بتفاسير الصحابة رضي الله عنهم لكلام الله تبارك وتعالى، وأن يقف على ما قالوه في كلام الله جل وعلا ولا يهمله، لأنهم رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمعاني القرآن، لأنهم رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل، لأنهم رضي الله عنهم أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. وهذه الأمور والعوامل لفهم القرآن لم تتوفر لغير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن لابد من اعتماد فهمهم وكلامهم لكلام ربنا جل وعلا. وإذا خرج الإنسان عن هذا المنهج، يعني عن طريق الصحابة في فهم القرآن، لحقه ما لحقه من سوء الفهم للنصوص، وخرج عن مراد الله تبارك وتعالى في فهم الآيات. وأحيل إخواني إلى فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 17 صفحة 44-45، ففيه بيان كيف أن القرآن مشتمل على كل شيء، يعني في خلال صفحتين بيّن اشتمال القرآن على جميع الأمور. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجدون سهولة في الوصول إلى المسألة التي يسألون عنها. وهكذا ابن القيم أيضا في كتاب هداية الحيارة تكلم بكلام جيد في صفحة 277. هذا يعني ما يتعلق بهذا الأثر، وهو الأثر رقم 50. كما قلت لكم أن الالتزام والاستقامة على فهم الصحابة يعين الإنسان على إدراك المعنى المراد، والخروج عن ذلك لا شك أنه يصرف الناس ويصرف القارئ عن الفهم السديد. ولهذا العقائد الباطلة كالقول بخلق القرآن وغيره تصرف الناس عن هذا، والفطر السليم حقيقة تمج، يعني أمثال هذه المقالات السيئة، بل حتى يعني من انحرف في أخلاقه وسلوكه وكانت فطرته سليمة في هذه الجوانب رفض هذه الأمور وأدرك بطلانها وخطورتها. ومن الطرائف في هذا أن رجلا دخل على الميمون، على المأمون، دخل على المأمون، ومعلوم أن المأمون ممن نصر القول بخلق القرآن. وهذا الرجل جاء في كتب التراجم أنه من المتشبهين بالنساء، فقال للمأمون أحسن الله عزاءك يا أمير المؤمنين، قال فيما؟ قال في القرآن، والقرآن مخلوق والمخلوق يموت. فهذا رد هذه المقالة بفطرته السليمة، وهذا لا شك أيها الإخوة يوقظ الإنسان، يعني الطالب للحق. من الآثار المبينة لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأثر رقم 59، اقرأ.
قال أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم
وإن عبد الله من تلك الإخاذ.
نعم. هذا الأثر أيها الإخوة ظاهر في بيان تفاوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العلم، وأن بعض الصحابة أعلم من بعض، وهم وإن كانوا كذلك أعني متفاوتين في العلم، إلا أنه يجب علينا أن نتبعهم جميعا وأن ندرس أقوالهم وأن نعتني بتقريراتهم. فالعلم الحقيقي هو ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهتهم. قال الشعبي رحمة الله تعالى عليه: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، يعني تمسك به. وقال الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيل إخواني إلى فصل نافع وعظيم في كتاب العلامة ابن القيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى من صفحة 274 إلى 299، كلام في غاية الروعة والحسن، بين فيه فضل علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورد فرية من وصف الصحابة بأنهم عوام، رده بكلام كما قلت لكم غاية في الروعة. وأجتزئ على هذه الفقرة منه، حيث قال رحمه الله: وكيف يدعى في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم عوام، وهذه العلوم النافعة المبثوثة في الأمة على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها إنما هي عنهم مأخوذة ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة. وهذا كلام يبين أيها الإخوة لنا قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العلم. ولهذا أقول لابد لطالب العلم أن يعتني بأقوالهم وأن يدرس تقريراتهم في المسائل والأحكام. أيضا من الآثار المبينة لفضل الصحابة الأثر رقم 60. محمد اقرأ.
قال أبو عكرمة: قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لردف علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
اللي بعده.
قال رحمه الله: قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
نعم. هذا الأثر بالتحديد أو هذان الأثران بالتحديد فيهما بيان فضل عمر رضي الله تعالى عنه وسعة علمه. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله تعالى عنه رؤيا صالحة أولها عليه الصلاة والسلام بالعلم. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري عليه الصلاة والسلام. لأرى الري يعني أرى اللبن يخرج من أظفاري. يخرج في أظفاري. قال: ثم أعطيت فضلي، يعني ما تبقى من اللبن في هذا القدح، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. والحديث رواه البخاري. فهذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا يعني معنى هذين الأثرين اللذين أوردهما المؤلف رحمة الله تعالى عليه في بيان سعة علم عمر رضي الله تعالى عنه. ومن نظر في كتب الآثار كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما من الكتب التي تعتني بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجد فيها كثيرا من أقوال واختيارات عمر. وهكذا كتب الفقه التي تعتني بالفقه المقارن يجد فيها اختيارات كثيرة لعمر رضي الله تعالى عنه، وأقرب ذلك كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع للنووي، فإنهما يعتنيان كثيرا بمذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبأقوالهم في المسائل والأحكام الفقهية. اقرأ الأثر 94.
قال أبو بكر: قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من البعض، وكان علي وأبي والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال: فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال: كان أحد الفقهاء.
نعم. قال: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وهو ابن الخطاب، وعبد الله وهو ابن مسعود، وزيد هو ابن ثابت رضي الله عنه. فعلم هؤلاء يشبه بعضه بعضا. قال: وكان علي وهو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأبي وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والأشعري، من هو الأشعري؟ أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ أحسنت. وكان الأشعري وهو أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. قال: يقتبس يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال: فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء، يعني أبو موسى الأشعري يضم إلى هؤلاء ويصنف مع هؤلاء، وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال: كان أحد الفقهاء رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر لعلكم تلحظون أنه قريب من الأثر رقم 59 الذي مر معنا قبل قليل في تفاوت الصحابة في العلم وفي سعة الحفظ وفي الرسوخ في الفقه في التميز في جانب معين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فالصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون ويتميزون أيضا في جانب دون جانب، يعني بعضهم يتميز عن بعض كما يسمى الآن بإيش؟ بالتخصص. فتجد أن زيد متميز في أي شيء؟ في الفرائض. أبي متميز في ماذا؟ في القراءات. معاذ في الفقه، وكان أعلمهم بالحلال والحرام أو أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهذا الأثر يدلنا أيضا على استفادة الصحابة بعضهم من بعض، ويدل أيضا على انتفاع الناس بهؤلاء الصحابة الستة رضي الله تعالى عنهم. علماء الصحابة كثر، إلا يعني أن بعضهم قد يؤخذ عنه أكثر من غيره، فلا ينحصر الأخذ يعني من هؤلاء الستة الذين ذكرهم الشعبي رحمة الله تعالى عليه. ومراد الشعبي والعلم عند الله في هذا هو بيان فضل هؤلاء الستة على غيرهم، وبيان أيضا تقارب علمهم، فهم متقاربون من بعض من حيث تقرير المسائل، من حيث الفهم، من حيث الاستنباط. ولهذا قال: وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان يشبه علمهم بعضهم، وهكذا يشبه علم بعضهم بعضا، فهم متقاربون في هذا، والله أعلم. وهذا أيها الإخوة يعني يدعونا إلى العناية بفقه هؤلاء الذين ذكرهم الشعبي رحمة الله تعالى عليه، وأن نهتم باختياراتهم وتقريراتهم والنظر في أقوالهم. ربما يغيب عن البعض فضل هؤلاء والإخوة، فهؤلاء الستة لهم فضائل، وإذا أردنا أن نقف على فضائلهم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فلنرجع إلى الكتب التي بينت هذا. فالبخاري في صحيح عقد كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم فضائل. والإمام مسلم عقد كتابا سماه كتاب الفضائل، وذكر لهم فضائل. الإمام أحمد ألف كتابا سماه فضائل الصحابة، طبع في مجلدين، ذكر لهؤلاء أيضا فضائل. فمن رجع إليها وجد إن شاء الله ما تقر به العين. طيب، الأثر رقم 117.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن زياد عن أبي السليم.
أيوه، أبي السليم هكذا. أيوة. كان رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم.
طيب، هذا الأثر أثر عظيم حقيقة، يجلي لنا مدى الحرص الذي كان عليه الرعيل الأول في الإقبال على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تلقي العلم عنهم، وفي اكتظاظ مجالس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمن يأخذ عنهم من التابعين ويستفيد منهم. ويكشف لنا أيضا عن مدى سعة رحابة صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن يأخذ عنهم العلم، وتحملهم رضي الله تعالى عنهم في نشر العلم، وفي علو همتهم في إفشائه بين الطالبين له والسعين في تحصيله. وطالب العلم أيها الإخوة الجاد يقتدي بالسلف الصالح في هذا وهذا، يقتدي بهم في نشر العلم وفي تعليمه، ويقتدي بهم أيضا في مزاحمة طلبة العلم عند أهل العلم وعند العلماء. فبهذا وهذا بإذن الله يدرك طالب العلم المقصود. فهذه الصفات أيها الإخوة عظيمة، بالتحلي بها يصل المرء إلى مراده بإذن الله. وكما قلت لكم بالأمس، لا يصل الإنسان حقيقة إلى العلم إلا بالسبيل الذي سار عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، والتي من جملتها ما ذكره أبو السليل رحمة الله تعالى عليه عن هذا الصحابي. طيب نمشي، كم أثر أخذنا؟ عديته ولا ما عديته؟ ما اسمع يا أبو أنس؟ لا 16، لأن اللي عارف أن الفسحة 20 دقيقة ولا أبو محمد؟ فنحن بنلتزم معكم، بس بعطيكم هاي الفائدة لعلها تنشطكم. معروف أن من العقائد الفارقة بين أهل السنة والفاصلة بينهم وبين أهل البدع هي قضية علو الله عز وجل، والأدلة على هذه المسألة يعني تفوق المئات كما ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه. وهذه فائدة حقيقة يعني وجدتها في كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه تذكرة المؤتسي في شرح عقيدة عبد الغني المقدسي. يقول: حدثني الثقة قال: التقيت برجل، هذا الشيخ يحدث الشيخ عبد الرزاق، يقول: التقيت برجل يقول: إن الله في كل مكان. فقلت، الرجل يقول لهذا الذي يقول إن الله في كل مكان، فقلت له: هل تؤمن بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه؟ قال: نعم. قال له: هل تؤمن بالعروج إلى السماء؟ قال: نعم. قال: قلت له: إن أنكرت علو الله لم تؤمن لا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بربك، فلا عظمت النبي صلى الله عليه وسلم ولا آمنت بربك وعلوه. قال الرجل: آمنت بعلو الله وصدقت. فهذه أيها الإخوة يعني مناظرة فيها شيء من الذكاء. وقد ذكر أهل العلم أن من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه هي قضية المعراج، كما نبه على ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرح العقيدة الطحاوية. نرجع إلى الدرس، أرجع للأثر 58 يا أبو حميد.
قال أبو مهتم: قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البختري حدثني قال: حدثني شيخ من عبس قال: صحبت سلمان فأردت أن أعينه.
ركزوا يا شباب شوي عشان نفهم الأثر. أيوة،
صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه.
وأن أخدمه يعني يخدم من؟ سلمان. نعم.
قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله.
قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني إنه لم يقدم لسلمان رضي الله تعالى عنه خدمة إلا قدم له سلمان مثلها. نعم. قال: دجلة هو النهر المعروف. نعم.
وقد مدت وهي تطفح أو مدت،
يعني المقصود المد هو إيش؟ ضد الجزر، يعني النهر أصبح فيه يعني جزر بحيث أنه تجاوز الماء حده. نعم. طيب،
وهي تطفح
معروف صح ولا كلمة فصيحة هذه؟ طفح الشيء يعني زاد عن حده. نعم.
فقلنا: لو سقينا
دوابنا.
قال: فسقيناه، ثم بدا لي أن أشرب منه، ثم بدا لي أن أشرب فشربت. فلما رفعت رأسي قال: يا أخا بني عبس.
فلما رفعت رأسي يعني من شرب الماء قال له سلمان: يا أخا بني عبس. أيوة.
عُتبة شرع. قال فعدت فشربت وما أريد إلا كراهية.
لا، وما قال فعدت فشربت وما أريده، يعني لا أريد شرب الماء. أيوة.
إلا كراهية أن أعصيه،
أن أعصي سلمان وأخالف أمره. نعم.
ثم قال لي كم تراك
نقصتها، يعني بشربك من هذا النهر وهو دجلة، كم تقدر يعني الكمية التي نقصت بشربك من هذا النهر؟ قال إيش؟
قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي،
أن ينقصها.
أن ينقصها شربي.
كمل.
قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفع.
نعم. هذا الأثر أيها الإخوة كما ترون يعني فيه عدة حقيقة فوائد نستفيدها من موقف سلمان رضي الله تعالى عنه مع هذا الرجل من بني عبس. فمما فيه من الفوائد التربوية والسلوكية ما عليه السلف الصالح من الحرص على صحبة العلماء وأهل الفضل وأصحاب الحكمة، وهذا المنهج منهج ثابت عند السلف الصالح، بل إن هذا المنهج معدود عندهم من دلائل العقل والفطنة أن ينتقي الرجل من يماشي ومن يجالس. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. هذا الأثر رواه عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وكانوا رحمة الله عليهم يتحرون صفات من يماشون، فإذا أرادوا أن يماشوا أحدا نظروا إلى صفاته، فإن رأوا فيه تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة عليها وإقبالا عليها وحرصا على التفقه في الدين ونفع الناس والسمو في الأخلاق وفي التعامل والاجتهاد في العبادة حرصوا على ملازمته والجلوس إليه وصحبته. ولا شك أيها الإخوة أن المرء بصاحبه، فإن كان صاحبه صالحا صلح، وإن كان صاحبه فاسدا فسد والعياذ بالله. ولهذا قيل الصاحب ساحب. فائدة ثانية نستفيدها أيها الإخوة من هذا الأثر، فيه الإشارة إلى العناية، عفوا، فيه الإشارة إلى الغاية، إلى الغاية من صحبة العلماء وطلاب العلم، وهي التعلم منهم وإعانتهم على الخير وخدمتهم. ومن نظر أيها الإخوة في الآثار عن السلف الصالح رأى هذا جليا في سيرهم. يقول مجاهد صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في السفر لأخدمه فكان يخدمني رضي الله تعالى عنهم. لاحظوا غاية مجاهد، خدمة ابن عمر وإعانته، لكن ماذا كان موقف ابن عمر رضي الله عنه؟ هكذا سلمان أيضا، ماذا يقول عنه هذا الرجل التابعي؟ قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله. والقيام على خدمة أهل العلم أيها الإخوة وإعانتهم أمر وارد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة على هذا ما رواه البخاري من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، يعني أخدمه عليه الصلاة والسلام وأنزع خفيه ليغسلها للوضوء. قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما فمنعه من خلع الخفين لكونه عليه الصلاة والسلام أراد أن يمسح على الخفين. قال أهل العلم والعلماء ورثة الأنبياء، فهم يخدمون ويقام عليهم ويعانون، لكن إيش؟ بلا غلو ولا تجاوز للحد، بل بما يكون ذلك عونا لهم على دينهم ونفعهم الناس وإفادتهم الآخرين. الفائدة الثالثة، هذه العبارة من سلمان رضي الله عنه في آخر كلامه مع هذا الرجل، قال فعليك من العلم بما ينفعك. وهذه أيها الإخوة تعد، يعني هذه الكلمة من سلمان تعد قاعدة في الحقيقة من قواعد طلب العلم، وهي أن يقبل طالب العلم على ما ينفعه من العلم، وأن يهتم بما هو مطالب به، وأن يقدم ما هو بحاجة إليه. هذا هو الفقه الحقيقي الذي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، فيجتهد في تحصيل العلم وفي تعلم العلم، وأن يبذل وقته في تفهم ما هو مطلوب به ليقيم به دينه. وبعبارة أخرى يقال العلم كثير وبحر لا يحاط به، فعلى الإنسان أن يقدم منه الأهم فالمهم، وأن يقبل على دراسة أصول كل باب مما لا غنى عنه في إقامة دينه وفيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه في منظومته المعروفة الميمية، قال وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات، لربما سمعتموه في بعض أشرطته، كان يقول رحمة الله عليه العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ولا شك أن هذه أيها الأخوة تعد من قواعد الطلب، ثم بعد ذلك يرتقي الإنسان في تعلمه ويتدرج شيئا فشيئا. بناء على هذا أيها الإخوة يبني طالب العلم نفسه بناء محكما، يعني إن قدم الأهم فالأهم وفيما يحتاجه ويقوم به دينه ويقربه إلى ربه، أقول يبني نفسه شيئا فشيئا بناء محكما بعيدا عن التشتت، سليما من التخبط. وسلوك مثل هذا هو أقرب لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في طلب العلم، وأقرب إلى تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. نكمل إن شاء الله ما تبقى بعد المغرب.